بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في مسائل والهبة، وكانت من آخر مسائل التي مرت معنا حكم الرجوع في الهبة بعد القبض، وكذلك المسائل المتفرعة عنها، وهي هل الهبة المطلقة، أي مسألة هل الهبة المطلقة تقتضي ثوابا أم لا، وكذلك من وهب هبة وقصد أو اشترط الثواب هل له الرجوع أم لا، هل له الرجوع أم لا. وقد تقدم معنا في ما مضى أنما إذا اشترط وكان في تمام العقد فالهبة ها هنا تكون حكمها حكم البيع، وإن قال قصدت الثواب وأردت الثواب وما شابه ذلك وأتى بقرائن تدل على هذا كذلك يكون حكمها حكم البيع، وإذا كان كذلك فالموهوب له يكون له الخيار، يكون له الخيار إما أن يقبلها ويثيبه وإما أن لا يقبلها يردها عليه. واضح هذا؟ هذا كان آخر ما مضى معنا. طيب، ها هنا نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل مسألة، وهي هل للأب أن يرجع في هبته لولده بعد أن يقبضها الولد؟ وهذه مسألة معروفة مشهورة، لكن نذكر مسألة وما فيها من خلاف. ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور إلى أن للأب الرجوع فيما وهب ولده سواء قصد التسوية أو لا، يعني معنى هذا سواء قصد التسوية كما جاء في حديث النعمان أعطاه وهب له ثم قيل له اتق الله وأعدل بين أبنائك فله أن يأخذ، هذه صورة. صورة ثانية يعطي ولده مثلا ليس له إلا ولد واحد فيعطيه هدية، ثم بعدها بفترة يبدو له أن يسترجع تلك الهدية، هل له أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أن للأب أن يرجع في هبته لولده خاصة، وذهب أصحاب الرأي والثوري والعنبري وأحمد في رواية أخرى إلى أنه ليس له الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في هبته كالعائد في قيئه، وكذلك سأستدل بأثر عمر رضي الله عنه السابق تقدم معنا إلا ماذا في قوله أرى ثواب، يعني من وهب هبة لذي رحم فليس له الرجوع. وأيضا من حيث التعليل قالوا لأن هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى فلم يجوز الرجوع فيها كصدقة التطوع، فيقول حكمها حكم الصدقة. وتقدم معنا فيما مضى مسائل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصدقة والهبة لا يجوز الرجوع فيها إلا على التفصيل المذكور في الصدقة الذي أريد بها الثواب أو اشترط بها أو فيها الثواب. طيب، والصحيح الراجح القول الأول قول الجمهور لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما، وفيه أنه استرجع ما وهبه لولده. وأيضا لحديث ليس لأحد أن يعطي العطية فيرجع يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وقد تقدم معنا أن الحديث له طرق، جاء من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص، وجاء كذلك من حديث غيره، جاء كذلك من حديث غيره كما مر معنا في الدرس الماضي. طيب، فهذا الحديث هو نص واضح صريح في المسألة، ليس لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. وجاء كذلك في حديث ابن عمر بن عباس: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذا استثناء وتخصيص لهذا التعميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون نصا، فيكون هذا الحديث نصا في المسألة، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى، وهي ذكر بعض العلماء لجواز رجوع الأب في هبته لولده شروط أربعة. أحدها أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت من ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها، لأنه إبطال لملك غير الولد، لأنه إبطال لملك غير الوالد. قالوا: وإن عادت إليه، أي إلى الولد، بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث ونحو ذلك لم يملك الرجوع فيها، لأنها عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلا يملك فسقه وإزالته كالذي لم يكن موهوبا له. وإن عادت إليه بفسخ البيع أو إقالة أو فلس المشتري، ففيه وجهان في مذهب أحمد. طيب، يعني الآن عندنا صور، في الشرط الأول له صور، يعني الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الابن، هذا شرط. قالوا: فإن خرجت من ملك الابن، كأن يبيعها، مثلا الأب وهب للولد سيارة، الولد باع السيارة أو وهبها لغيره أو تصدق بها لغيره أو أوقفها أو ما شابه ذلك، أو مات الولد فصارت إرثا لأولاده، فليس للأب أن يستردها، ليس الأب أن يستردها. لماذا؟ لأنها خرجت من ملك الولد. أيضا يقول: لو باعها مثلا أو أهداها أو ما شابه ذلك ثم رجعت إليه، مثلا باعها لإنسان ثم باعها، يعني اشتراها من إنسان، باعها من إنسان مثلا بمئة ألف، ثم بعد مرت يعني أيام رأى الرجل يبيع السيارة بثمانين ألفا اشتراها منه، هل للأب أن يرجع يقول هديتي؟ الجواب لا. لماذا؟ الآن لأنه اشتراها بما تملكها بطريق غير طريق الهبة، الآن تملكها بطريق غير طريق الهبة. كذلك إذا أعطاه مثلا لولده، الأب أعطاه لولده والولد أعطاها لولده أو لزوجته هدية، فماتت الزوجة، ماتت الزوجة رجعت إليه بالإرث، هل للأب أن يقول هذه هديتي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الآن رجعت إليه من طريق غير طريق الهبة، ولكن من طريق ماذا؟ الإرث. فالحاصل أن إن خرجت من ملك الولد بأي طريقة صحيحة مشروعة، ولو رجعت بأي طريقة صحيحة مشروعة، فليس للأب أن يسترجع الهدية، ليس للأب أن يسترجع الهدية. هذا الشرط الأول. فرعوا على هذا مسألة، وهي: إن باع الهدية مثلا سيارة باعها، والمشتري لم يكن عنده ثمن السيارة، رجل مفلس حجر عليه، فالولد ذهب فاسترد سيارته، كما مر معنا أن أحق الناس بالمال من هو؟ من وجد عينه، عين ماله. استرجع السيارة، فلما استرجع السيارة الأبقى يريد سيارتي، هل له أم لا؟ وجهان في مذهب أحمد. الأول أنه يملك الرجوع، الأول أنه يملك الرجوع، قال لأن السبب المزيل ارتفع، السبب المزيل الذي هو البيع ارتفع، وعاد الملك بالسبب الأول. قالوا فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط. الثاني يعني الوجه الثاني قال لا يملك الرجوع. لماذا؟ قال لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك، بعد استقرار ملك من انتقل إليه عليه، فأشبه ما لو عاد إليه بهبة، فأشبه ما لو عاد إليه بهبة. قالوا فأما إن عاد إليه، يعني هذان الوجهان، هذان الوجهان ذكرا ولم يرجح بين أحد الوجهين أيهما أقوى لقوة الخلاف، لقوة الخلاف، يعني هل هو شبيه ببيع الخيار والمجلس أو بشرط الخيار والمجلس، فيعني بيع الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، فيكون للأبي حق الرجوع، لأن الحقيقة أن البيع ما تم، أم أنه ليس كذلك، فيكون أشبه ما يكون بمن رجع إليه ماله بهبة. الأمران محتملان، مع أن القول بأنه رجع إليه عين ماله هو الأقرب، يعني الوجه الأول أظهر، والله أعلى وأعلم. طيب قالوا فأما إن عاد إليه للفسخ بخيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع، لأن الملك لم يستقر عليه. واضح هذا الأمر؟ باع السيارة، قال له البائع المشتري، قال له أريد يعني مثلا في المجلس، تم البيع، كتب الورقة، قبل أن يتفرق بدأ للمشتري أن يتراجع عن بيعه، هل له أن يتراجع أم لا؟ له أن يتراجع، البيع عن بالخيار ما لم يتفرقا، أو بخيار الشرط، كان يقول اعطيني خيارا لمدة 3 أيام، اليوم الأول، يوم الثاني رد السيارة، هل للأب أن يرجع فيقول يا ولدي سيارتي الذي أهديتها إليك، فيقول له الولد يا أبي قد بعتها ورجعت إلي بخيار الشرط؟ واضح الجواب أنها إن رجعت إلي بالخيار سواء خيار الشرط أو خيار المجلس فإنها لماذا؟ الأب لماذا؟ لأن الملك لم يستقر في حق من؟ في حق المشتري، لذا استرده واسترجعها. طيب الشرط الثاني من الشروط التي يجوز للأب الرجوع في هبته لولده، أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها. قالوا فإن استولد الأمة، الولد استولد الأمة، أبو أهداه أمة فنكحها الولد فولدت له أو حملت من ذلك الولد، لم يملك الأب الرجوع فيها. لماذا؟ لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها، لا يجوز نقله إلى غير سيدها. واضح هذا؟ قالوا أيضا وإن رهن العين، رهن العين يعني أعطاه سيارة فرهنها في دين، أو أفلس وحجر عليه وسيحجر عليه مع الهدية، لم يملك الأب الرجوع فيها. لماذا؟ قال لأن في ذلك إبطالا لحق غير الولد، أي لحق الغرماء. قالوا فإن زال المانع، إن زال المانع من التصرف فله الرجوع. زال المانع بأن يكون الرهن، يعني الرهن الذي رهنت به تلك الهدية بذلك الدين قضاه، انفك الرهن، للأب أن يسترد ماذا؟ السيارة أو الفلس، يعني الحجر فتح عليه. لماذا؟ لأنه رد للغرماء حقوقهم، فها هنا له أن يسترجع، له أن يسترجع، أو نعم يسترجع هديته. قال لأن الملك لأن ملك الإبل لم يزل. قال وإنما طرى عليه منع قطع التصرف مع بقاء الملك فمنع الرجوع، فإذا زال المنع جاز الرجوع. طيب الشرط الثالث قالوا أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت به رغبة لغيره مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته وأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكرا أو تزوجت الأنثى لذلك، يعني أو تزوج الأنثى في ذلك، واضح يا جماعة؟ من أجل هذا قالوا إذا كان أمر كذلك فهل للأب أن يرجع في هديته؟ واضح. بعض أهل العلم يعني مسألة خلافية وفيها قولان لأهل العلم. الأول ليس له الرجوع، قالوا بل هذا من شرط من الشروط التي يجب توفرها لأجل أن يرجع الأب فيما وهب، أو يصح رجوع الأب فيما وهبه لولده، أي أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد. واضح يا جماعة؟ فإن تعلقت بها رغبة لغيره فليس له الرجوع. وممن ذهب إلى هذا القول مالك وأحمد في رواية، قالوا لأنه يعني عللوا ذلك فقالوا لأنه تعلق به حق غير الابن، ففي الرجوع إبطال حقه، أي إبطال حق ذلك الغير. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قالوا وفي الرجوع ضرر، ولأن هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمين ولا يجوز التحيل على ذلك. واضح الصورة يا جماعة؟ رجل مثلا يعطي ولده بيتا هدية واسع سيارة ومحل تجاري كبير، كيف سينظر الناس؟ وأموال بيده، كيف سينظر الناس إلى هذا الولد؟ يقول هذا واضح، يتعاملون معه ويعطوه الديون إلى آخر ذلك، وإذا كان يريد الزواج سيزوجوه سريعا. يعني يقولون تخيلوا بعد هذا كله يعني تحصل ما يحصل من الناس من معاملة ورغبة في الرجل بسبب ذلك، بسبب تلك الهدية التي من الأب، فبين عشية وضحاها يقول الأب أريد ما أهديتك، استرجعت هديتي. واضح؟ يقول سيحصل ماذا؟ إضرار بالغير الذين ماذا رغبوا بالمعاملة لأجله. أو مثلا امرأة أعطاها أبوها دارا أعطاها مالا فالناس رغبوا فيها لماذا؟ لمالها، كما جاء في الحديث وتنكح المرأة لماذا؟ لمالها. واضح يا جماعة؟ نكحها الرجل، تزوجها الرجل، ثاني يوم أو بعد أيام أبوها يقول هاتي مالي هدية، كيف سيكون حال الرجل معها وحالها مع الرجل؟ واضح؟ يحصل ضرر. لذا هؤلاء العلماء قالوا إذا من شرطه أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلق بها رغبة لغير الولد فإنه ليس له الرجوع. لماذا؟ لأنها فيه إضرارا للولد وللغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. واضح هذا يا جماعة؟ طيب. وأيضا قالوا في فتح باب التحيل، حيل، أريد أزوج ولدي ما سيزوجه هو فقير لكن سأعطيه المال، سأعطيك، سيزوج المرأة لماذا؟ يريدها، أريدهم أن يعاملوا ولدي فقير، سأعطيه المال سأعطيه كذا، فلما يتعامل معه الناس ويدينوه أسحب مالي، يكون فيه فتح باب الحيل. فالحاصل أن هؤلاء قالوا إن كان كذلك فليس له الرجوع. وذهب آخرون إلى أن له الرجوع، ولو كان المال تعلقت به رغبة الآخرين. قالوا لعموم الخبر، يعني عموم الخبر في رجوع، في جواز رجوع الوالد في هبته لولده، لا يحل ل يعني من أعطى من وهب هبة يعني، أو الحديث لا يحل رجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي ولده. واضح يا جماعة؟ قالوا إذن ليس له، قالوا له الرجوع لعموم هذا الحديث. قالوا ولأنه حق المتزوج، قالوا ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المال، لم يتعلق بعين هذا المال حتى نمنع المال. قالوا فلم يمنع الرجوع فيه. واضح يا جماعة؟ يعني إنما نمنعه إذا كان التعلق بعين المال، لكن هنا لم يكن التعلق بعين المال، إذن لا نمنعه منه. وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختار قولا لعله أقرب الأقوال إلى الصواب، والله أعلى وأعلم. فقال، قال وللأب الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعلق به حق أو رغبة. واضح يا جماعة؟ حق كما تقدم معنا في الشرط الثاني، أو رغبة كما مر معنا في الشرط الثالث. قال فلا يرجع، فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة، ويرجع فيما زاد، ويرجع فيما زاد. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا قول وسط، وفيه جمع بين ماذا؟ بين القولين، في مراعاة الضرر الذي قد يحصل، وفي مراعاة كذلك العمل بالحديث، مراعاة العمل بالحديث. فقوله رحمه الله تعالى وللأب الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعلق به حق أو رغبة، قال فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة. الرغبة مثلا على سبيل المثال سيارة مرهونة بدين، كم الدين؟ مثلا 100,000. السيارة كم قيمتها؟ 200,000. له أن يرجع 100,000. واضح جماعة؟ وأما الذي متعلق به عين المال لا يرجع به. مثلا الناس تعلقوا بالرغبة في المعاملة مع الرجل في تجارة أو في نكاح لأنهم يعتقدوا أنه عنده مثلا كذا كذا من المال، مثلا عنده 1,000,000 وأبوه أعطاه 2,000,000. واضح؟ له أن يرجع في المال الآخر، فيكون جمعا بين الأمرين، لا ضرر ولا ضرار، وبين أنت وما بين يعني جواز رجوع الأب في هبتي لولده. وهذا لعله والله أعلم أعدل الأقوال وأوسطها، وهو قول من قولين، وهو قول من قولين. وهذا نجده كثيرا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غالبا ما يرجح قولا من قولين، لأن غالبا ما يكون الصواب مع هذا يعني في قول وفيه شيء من الخطأ، والقول الثاني عنده شيء من الصواب وفيه شيء من ماذا؟ من الخطأ. ويكون الحق بالجمع بين القولين، بجمع الصواب إلى الصواب وترك الخطأ والخطأ، والله أعلى وأعلم. إذن الشرط الثالث في هذا أن يقال كما قال شيخ الإسلام، يعني ما لم يتعلق به حق أو رغبة فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة، ويرجع فيما زاد، له الرجوع فيما زاد، أما قدر الرغبة فلا يرجع فيه. طيب، طيب الشرط الرابع، قالوا أن لا تزيد زيادة متصلة كالثمن والكبر وتعلم صنعة. قالوا فإن زادت، يعني فإن زادت، فلأهل العلم في هذه المسألة قولان. واضح الشرط يا جماعة؟ يعني هذا الشرط مختلف فيه بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول إذا كان ثم زيادة متصلة فإنه ليس للأب الرجوع، وبعض أهل العلم يقول للأب الرجوع. واضح؟ لماذا؟ يقول لأن الزيادة متصلة مثل ماذا؟ كما ذكرنا، يعني أعطاه أبوه مثلا ناقة هزيلة فسمنت، أو عبد ضعيف فسمن، أو شاه هزيلة فسمنت عنده، أو كذلك كبر أعطاه مثلا ولد ناقة صغير فكبر عند الولد سنة سنتين ثلاث سنوات كبر، يقول لا أريد حقي، هل له أو لا؟ واضح جماعة؟ فالشاهد في المسألة قولان، الأول قالوا لا تمنع الرجوع، يعني الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع، واضح؟ أي للأب أن يرجع، للأب أن يسترجع، واضح جماعة؟ إذا ليس بشرط، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، واضح هذا يا أخوان؟ يعني بمعنى أن هؤلاء يذهبون أن الزيادة المتصلة غير مؤثرة، فللأب أن يسترجع هبته لولده. قالوا يعني عللوا ذلك، فقالوا لأنها زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض، كزيادة قبل القبض والمنفصلة، واضح يا جماعة؟ كزيادة قبل القبض، يعني الأب مثلا قال لولده يا ولدي خلاص هذه الناقة هبة لك وهبتها لك، الولد ما قبضها، بقت عند الأب شهر سمنت، هل الأب يقول أريد حق الزائد؟ يعني الأب له أن يسترجع قبل القبض، واضح؟ إذا قبضها الولد هل للأب أن يسترجع أم لا؟ تأتي المسألة ها هنا، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قالوا والمنفصلة، أي يعني كذلك تقاس على الزيادة المنفصلة، الزيادة المنفصلة مثل ماذا؟ يعطيه ناقة فتلد منفصلة، يعطيه شجر فتثمر منفصلة، هل له الرجوع أم لا؟ له الرجوع في الأصل، أما الزيادة فلا، سيأتي معنا الكلام على هذا. قالوا فهذه مثل هذا، واضح؟ طيب، القول الثاني في المسألة، قالوا أن الزيادة المتصلة تمنع الأب من الرجوع في هبته، وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة، وهو كذلك رواية عن أحمد. قالوا لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماء ملكه، ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، واضح الجماعة أم لا؟ يقول لا يملك، لماذا؟ قالوا لأن الزيادة للموهوب له، الزيادة من أين؟ من نفقة من؟ ومن مال من؟ الموهوب له. قالوا لأنها لكونها نماء ملكه. طيب، قالوا وإذا امتنع الرجوع فيها، يعني قالوا ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، لا يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، معنى أن المنفصلة يمكن الرجوع فيها، لماذا؟ لأن الشيء منفصل، الثمار منفصلة، أما الغير منفصلة متصلة وهي من مال الولد، فإذا ماذا؟ نغلب مال الولد من الملك أو مال الولد من حق الاسترجاع؟ قالوا نغلب مال الولد من حق ماذا؟ الملك، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قال وإذا امتنع الرجوع فيها، امتنع الرجوع في الأصل لئلا يقتضي إلى سوء المشاركة وضرر التشخيص، واضح يا جماعة؟ طيب، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن العدل في هذا هو نفسه ما تقدم في الشرط الذي قبله، وهو ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة السابقة، بأن يقال بأن للأب الرجوع، بأن للأب الرجوع ما لم يتعلق به حق فلا يرجع بقدر الحق، وهي الزيادة المتصلة هنا لأنها من كسب الولد، ويرجع فيما زاد عليه، والله أعلم. وهذا شبيه في حكم الزيادة إذا كانت منفصلة كما سيأتي، واضح يا جماعة؟ هذا الحكم شبيه بحكم الزيادة المنفصلة كما سيأتي، واضح يا أخوان أم لا؟ الزيادة المنفصلة ما هي؟ قالوا وأما الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجر وكسب العبد، قالوا فلا تمنع الرجوع بغير اختلاف، يعني بغير خلاف بين أهل العلم. قال والزيادة للولد، الزيادة للولد لأنها حادثة في ملكه، وهذا تعليل هو نفس التعليل الذي رجح به القول في المسألة التي قبلها. واضح يا جماعة؟ لأنه لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في الفسوق فلا تتبعها هنا. واضح يا أخوة أم لا؟ فكما سمعتم أن إذا كانت منفصلة فالأمر واضح لا تتبع، وإذا كانت متصلة الأقيس والله أعلى وأعلم أن يقال للأب ما ملك وما زاد على ذلك فماذا؟ فلا يرجع على الأب، لأنه من ملك من؟ لأنه من ملك الولد. واضح يا أخوان أم لا؟ وهذا كما قلنا يعني يكون تفريع أو تخريج على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة أو الشرط الثالث الذي قبل هذا والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى، قال العلماء رحمهم الله: والرجوع في الهبة أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها، أو ارتدتها، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم. وبهذا قال الشافعي، وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح الرجوع إلا بقضاء قاض، أي لا بد من قاض يحكم بالرجوع. قال: لأن ملك الموهوب له مستقر، أي للولد، فإذا كان مستقرا فإذا لا يرجع إلا بحكم الحاكم. عليكم السلام ورحمة الله. والصحيح الأول، لأنه خيار في فسخ عقد فلم يفتقر إلى قضاء كالفسخ بخيار الشرط. واضح يا جماعة؟ فلا يحتاج إلى قاضي. طيب قالوا: فأما إن أخذ ما وهبه لولده. الآن انتهينا من الألفاظ، الآن سنرجع إلى مسألة الأفعال. واضح؟ يعني هل الأفعال كذلك للأب الرجوع بهبته بالفعل دون اللفظ؟ قالوا: فإن أخذ ما وهبه لولده فإن نوى به الرجوع كان رجوعا. واضح يا جماعة؟ أعطاه سيارة بعد يوم يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، راح عند الولد قال له: هات المفتاح حق السيارة. أخذ السيارة شغلها ومشى ووضعها عند بيته، أخذ من بيت الولد ووضعها عند بيته، وكان ينوي ونوى بذلك ماذا؟ استرجاع الهدية. قالوا: إن نوى كان رجوعا، والقول قوله، القول قول من؟ الأب يقول: أنا نويت الرجوع. طيب قالوا يعني القول قول في نيته. وإن لم يعلم هل نوع الرجوع يعني هل نوى الرجوع أو لا، يعني الآن هذه مسألة، إن أخذها الأب ولكن لا يعلم هل نوى الرجوع أم لا، وكان ذلك بعد موت الأب، أب أخذ السيارة اليوم الأول، يوم الثاني توفي، الآن لا ندري هل استرجعها استرجاع للهبة أم أنه أراد الاستعارة فقط. واضح؟ قال: وكان ذلك بعد موت الأب. قال: فإن لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا، لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، يحتمل الرجوع وغيره، فلا نزيل حكما يقينيا الذي هو الملك، ملك الولد، بأمر مشكوك. واضح هذا؟ قال: وإن اقترن به قرائن دالة على الرجوع ففيه قولان. يعني يا أخوان قرائن مثل ماذا؟ مثلا الوالد يذهب إلى الولد يقول له: أنت هذه السيارة ما تستحقها، هذا المفتاح. أخذ المفتاح وشغل السيارة ومشى، ما قال: استرجعتها، أو هات حقي الهبة، ما أريد أن أعطيك، أو ما شابه ذاك. لا، قال: أنت ما تستحق مثل هذا، ما تستحق الإكرام، ما تستحق هذا، وأخذ السيارة ومشى. هذه قليلة على أنه أراد ماذا؟ الاسترجاع، وإن لم يتلفظ بلفظ واضح. فهل له أن يرجع أم لا؟ فيها قولان، أحدهما يكون رجوعا، أي الفعل مع القرائن يكون رجوعا، وهو وجه عند الحنابلة. اختاره ابن عقيل وهو كذلك اختيار شيخ الإسلام. قال أنه اكتفى في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ أولى. تقدم معنا أنه يكتفي باللفظ أو الفعل الدال. قالوا فكذلك في الفسخ، فكذلك في الفسخ. قالوا ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه. واضح يا جماعة؟ طيب الثاني قال لا يكون رجوعا، القول الثاني أنه لا يكون رجوعا وهو مذهب الشافعي. والوجه الآخر عند الحنابلة لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بالصريح. واضح؟ قال ابن قدامة رحمه الله ويمكن أن يبنى هذا أي الخلاف على نفس العقد، أي مسألة العقد، أن بعضهم اشترط الأقوال ومنهم من وسع فأدخل فيها كذلك ماذا الأفعال. فيقول رحمه الله تعالى ويمكن أن يبنى هذا على نفس العقد، فمن أوجب الإيجاب، أوجب الإيجاب والقبول أي اللفظ فيه، لم يكتفي هاهنا إلا بلفظ يقتضي زواله. ومن اكتفى في العقد المعاطى الدال على الرضا به فهاهنا أولى. واضح يا جماعة؟ وهو الأصح، وهو الأصح، يعني هو الصحيح كما مر معنا في مسألة العقد أنها تنعقد بالفعل الدال على الهبة. فالشاهد أو الحاصل أن الراجح هو القول الأول من هذين القولين. قالوا وإن والرجوع، يعني مسألة ها هنا وتحت هذه المسألة، قالوا إن والرجوع من غير فعل ولا قول، لم يحصل الرجوع وجها واحدا أي عند الحنابلة، لأنه إثبات الملك على مال مملوك لغيره فلم يحصل بمجرد النية كسائر العقود. واضح؟ قالوا وإن علق الرجوع، وهي صورة أخرى، قالوا وإن علق الرجوع بشرط، فقال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت في الهبة، لم يصح قال أن الفسخ للعقد لا يقف على شرط كما لا يقف العقد عليه، هكذا قالوا. والأقيس والله أعلى وأعلم أنه لا مانع من انعقاده وكذلك إن أراد الرجوع أن يحصل به الرجوع، يعني أن يقول مثلا الأب إذا دخل الشهر الجديد فهذه السيارة لك هدية، هل ينعقد أم لا؟ الأظهر أنه ينعقد، لا مانع من ذلك، لأن باب الهبات باب ماذا؟ مبنى على العطايا، مبناه على ماذا؟ على يعني على إيش؟ على أفعال الخير، على أفعال ماذا؟ الخير والتكرم والتفضل. فكونه يرجع كذلك لا مانع، يقول إذا جاء الشهر القادم رجعت في هديتي لك، فالظاهر لا مانع والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى أو أخيرة نختم بها هذا الدرس بإذن الله عز وجل. قالوا إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يستردهم، فهل يكون ملكا للموهوب له أم لبقية الورثة إرجاعه؟ يعني واضح المسألة يا جماعة؟ رجل أعطى بعض ولده هبة دون بعض ثم مات الأب، فهل الورثة أن يسترجعوا ذلك المال أم لا؟ في المسألة خلاف، ذهب الجمهور إلى أنه ثبت ذلك للموهوب له وليس لبقية الورثة إرجاعه، وذهب أحمد في رواية أخرى عنه وإسحاق إلى أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهب له، واختاره ابن بطة وأبو حفص العكبريان من الحنابلة، وهو قول عروة ابن الزبير من التابعين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا بقوله لا تشهدني على جور، قالوا والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطي تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما فيجب رده. قالوا ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أمرا قيس بن سعد أن يرد قسمة أبيه قيس بن سعد بن عبادة صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يكن علم به ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد موت سعد. واضح يا جماعة؟ وهذا الأثر، يعني لفظه أن سعد بن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام، فولد له ابن بعده فمات، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه كان في المدينة فقسم ماله بين أبنائه على قسمة الميراث، ثم انطلق إلى الشام، وكانت أحد نسائه حامل وهو لا يعلم بحملها، ذهب إلى الشام، مات رضي الله عنه وأرضاه، فحملت تلك المرأة يعني كانت حامل فوضعت ولدها، كبر الولد طالبت أمه أو طالب بماله من أبيه، ميراثه من أبيه لأن سعد مات قبله. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما انطلقا إلى قيس بن سعد أكبر أولاد سعد ابن عبادة، فقال له يعني فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقال إن سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن، وإنا نرى أبو بكر وعمر وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام أي على أخيه. فقال قيس ما أنا براد شيئا فعله سعد، ولكن نصيبي له. في رواية أشهدكم أن نصيبي له. واضح جماعة أم لا؟ جاء في بعض الروايات فرضي بذلك أبو بكر وعمر. والقصة هذه القصة وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفة من ثلاث طرق، من طريق ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وأبو صالح ذكوان مفرقين، يعني هذا بإسناد وهذا بإسناد وهذا بإسناد، وكذلك رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق عطاء عن سعد، وكذلك رواه سعيد بن منصور من طريق أبي صالح أن سعد بن عبادة وذكره. والحاصل أن هذه الطرق كلها مراسيل أي منقطعة، ولكن بمجموعها يرتقي الأثر إلى الحسن، بمجموعها يرتقي الأثر إلى الحسن، فيكون فيه دلالة لهذا القول. فالقول الراجح هو هذا القول الأخير، ويتعين كذلك في هذا القول تخريج الخلاف فيه على الخلاف في مسألة المفاضلة بين الأولاد، هل هو محرم وجور وباطل يجب فيه الرجوع أم أنه مكروه؟ ولكنه إن وقع صح. وهذا الأخير قول من؟ قول الجمهور. واضح؟ الجمهور يقول بأنه ماذا؟ مكروه. فإن وقع صح، وعلى القول الصحيح أنه محرم ولا يصح ولا يقع. وإذا كان كذلك فيجب على الولد إرجاع ذلك المال لأجل أن لا يوقع أباه في ماذا؟ لأجل أن لا يقع يعني أبوه، وهو كذلك لا يوقع أباه في ماذا؟ في الظلم، ولا سيما وقد مات. والظلم إيش؟ والظلم ظلمات، بل إرجاعه يعتبر من أبر البر لأبيه. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهناك بقية مسائل نؤجلها إلى الدرس اللاحق بإذن الله عز وجل.